أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني.
اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن الهدف من إنشاء المسجد الأزهر الشريف. الجامع الأزهر الشريف كما قلنا في الحلقة السابقة الذي بناه هو جوهر السقلي، وجوهر السقلي كان قائدا للفاطميين، والفاطميون كانوا شيعة على عقيدة الشيعة الإسماعيلية، والشيعة الإسماعيلية يختلفون عن غيرهم من الشيعة. هم إذا كانت لهم الدولة أعلنوا عقيدتهم وأصبحت الدعوة أصبحت دعوتهم جهرية، وإن لم تكن لهم الدولة أصبحت دعوتهم سرية، ويستخدمون في الدعوة السرية الاصطفاء فقط، لا يدعون أي إنسان إلى عقيدة الإسماعيلية في هذا الوقت طبعا. والآن وأصبحت لهم دولة واستولوا على مصر وأقاموا مدينة كبيرة سميت بمدينة القاهرة، فأصبح الأمر مختلفا تماما. فبدأوا بعد أن أنشئ المسجد الأزهر مباشرة بتجهيز المسجد الأزهر لتدريس العقيدة الشيعية ولتدريس الفقه الشيعي الإسماعيلي، فجلبوا معهم برجل من علماء الشيعة، هذا الرجل يسمى بأبي حنيفة النعمان ابن علي القيرواني، أبو حنيفة النعمان أو علي ابن النعمان القيرواني. وكان هذا العالم من علماء الشيعة الإسماعيلية ودرس في مسجد الأزهر كتابا وضعه أبوه أيضا كان من علماء الشيعة، وكان له كتاب في الفقه الشيعي، فبدأ يدرس في الجامع الأزهر هذا الكتاب، وبدأوا في تسجيل أسماء الحضور الذين سيحضرون بعد ذلك هذه المجالس. في بداية الأمر لم يكن أحد يحضر أبدا هذه المجالس، لأنه كان هناك كما قلنا مسجد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان هناك أيضا مسجد أحمد بن طولون رحمه الله تعالى، وكانت هذه المدارس يدرس فيها الفقه الشافعي ويدرس فيها الفقه الحنفي والفقه المالكي، وكانت تنافس المسجد الأزهر وقت إنشائه. فابتدأ هؤلاء بتدريس الفقه الشيعي، ولما لم يجدوا صدى عند الناس لحضور هذه المجالس، وهذا أمر طبيعي لأن مصر أصلا مصر سنة، والعلماء الذين هم فيها مع اختلاف مذاهبهم أحناف مالكية شافعية حنابلة كلهم من أهل السنة والجماعة، والناس على هذا المضمار، فبطبيعة الحال لن يحضر أحد أبدا هذه المجالس. لكنهم بعد ذلك بدأوا في عدة تدابير حتى يضمنوا حضور الناس إلى لهذه المجالس ولسماع هذه الدروس الشيعية. فبدأوا في بداية ما بدأوا في إسناد المناصب العليا وخاص القضاء إلى الشيعيين فقط، المناصب العليا الدينية وبخاصة القضاء أسندوها فقط إلى الشيعيين، واتخاذ المساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمية، بدأوا يستغلون المساجد الكبيرة مركزا للدعاية لعقيدة الشيعة الفاطميين في ذلك الوقت. فاستغلوا مع الجامع الأزهر مسجد أحمد بن طولون ومسجد وجامع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وبدأ الشيعة يمعنون في إظهار شعائرهم التي كانوا يخفونها قبل ذلك، فبدأوا يظهرون مراسم يعني الحزن والبكاء في عاشوراء أمام أهل السنة والجماعة، وبدأوا في تهيج أهل السنة على إقامة الشعائر الدينية، بل كانوا يرغمون أهل السنة على ذلك، كانوا يرغمون أهل السنة على أن يقيموا الشعائر الخاصة بالشيعة ويعتدون عليهم ليشاركوهم في هذه الطقوس. يقول المقرزي رحمه الله تعالى: وفي العاشر من المحرم سنة 363 صار جماعة من المصريين الشيعيين المغاربة والمغاربة في موكبهم ينوحون ويبكون على الحسين، وصاروا يعتدون على كل من لم يشاركهم في مظاهر الأسى والحزن، مما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق وقيام القلائل. طبعا الناس لما وجدوا الأمر كذلك بدأوا يغلقون دكاكينهم ويغلقون حوانيتهم، وبدأت حركة التجارة تقف تماما، وهذا ما يريده الفاطميون. يريدون في يوم مأتمهم وفي يوم الحزن على موت الحسين رضي الله تعالى عنه في عاشوراء تحديدا أن تقف حركة البيع وحركة الشراء وحركة الناس تماما، حتى يجبروا الناس على أن يشاركوهم في ذلك الأمر. لما آلت الخلافة بعد ذلك إلى العزيز سنة 365 أيضا اعتنى كأبيه المعز لدين الله الفاطمي بنشر المذهب الشيعي، وحتم على القضاء أن يصدروا أحكامهم على القضاء أن يصدروا أحكامهم وفق المذهب الشيعي. يعني ليس هذا هذه المراسم فحسب وهذه المظاهر فحسب التي يعلنونها أمام الناس، بل أيضا زاد على ذلك أن أجبر القضاء أن يحكموا في القضايا التي تعرض أمامهم أن يحكموا فيها بمقتضى الفقه والمذهب الشيعي، وأيضا قصر المناصب الهامة على الشيعيين، وأصبح طبعا لزاما على الموظفين السنيين حتى لا يفقد وظيفته أن يجاري الأمر وأن يظهر التشيع حتى يعني لا يرمى في فقط في المناصب الصغيرة أو يفقد عمله بعد ذلك، فصاروا جميعا على أحكام المذهب الإسماعيلي. وإذا ما ثبت تقصير أحد من هؤلاء في عزل تماما عن وظيفته، وكان هذا دفع كما قلنا الموظفين السنيين إلى اعتناق المذهب الفاطمي. بعد ذلك لما جاء الحاكم بأمر الله وحكم بلاد مصر وكان خليفة للدولة الفاطمية، كان شديدا مع أهل السنة والجماعة لدرجة يعني لا تعقل، حتى أنه كان له يعني أوامر وكان له بعض الأشياء التي لا يعقلها إنسان ولا تقوم من إنسان عاقل، مثل مثلا أنه منع أكل الملوخية كما هو مشهور عنه، قد حدث منه ذلك كما ثبت عن أهل التاريخ، وإلى غير ذلك من الأشياء التي فعلها الحاكم بأمر الله. قام الحاكم بأمر الله بنقش سب الصحابة على الجدران ونقش سب الصحابة على المساجد، واشتهر عند ذلك وكتب أيضا أن من لعن وسب فله دينار مؤدب، يعني يحرضون العامة ويغرونهم بالمال على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة سيدنا أبي بكر سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأدخل بعد ذلك في الأذان مقولة حي على خير العمل، وكان الأمر مقتصرا في البداية على الأذان أدخلها في الأذان في الجامع الأزهر، لكن لما جاء الحاكم بأمر الله بعد ذلك أدخلت هذه في أي أذان، وأصبح لزاما على الناس وإجبارا على الناس أن يقولوا عند الأذان حي على خير العمل. الخلافة الفاطمية برغم كل هذه أو الدولة الفاطمية برغم كل هذه التصرفات وبرغم كل هذه الأمور لم يستطيعوا طوال هذه الفترة، هم حكموا أكثر من قرنين من الزمن، لم يستطيعوا طوال هذه الفترة أن يثنوا أهل السنة والجماعة عن تسننهم، ولكنهم لما انتركوا وانصرفوا من مصر عاد الناس إلى تسننهم مرة أخرى، حتى الذين كانوا يظهرون أنهم شيعة عادوا مرة أخرى إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم إنما فعلوا ذلك تحت ضغط وخشية أن يفقدوا مناصبهم. التسنن عند المصريين هو شيء عندهم كالماء والهواء لا يستغنون عنه أبدا، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء في عروقهم وفي دمائهم، وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء أيضا يجري في دمائهم، ف فلا يستغنون عنه أبدا. لذلك لما جاء الفاطميون ما أفلحوا وما استطاعوا أن يجعلوا مصر كما جعلت غيرها من الدول أن يجعلوها شيعية، ولكنهم فشلوا، ظلوا ما ظلوا في هذه البلاد وبقوا ما بقوا، ثم بعد ذلك عاد الناس إلى تسننهم مرة أخرى. بعد ذلك حدثت هناك مشاكل في الدولة الفاطمية، وضعفت الخلافة الفاطمية، وضعف منصب الخليفة الفاطمي كما كانوا يسمونه ضعفا شديدا، وأصبح الوزراء يتلاعبون بالخليفة الفاطمي، وحتى سميت بدولة الوزراء. وكان هناك وزيران، أحدهما يسمى بدرغام والثاني يسمى بشاور، كان يتناوبان مسألة الحكم بينهما في مصر، فإذا تغلب شاور كانت مصر تسير بأمره ورأيه، وإذا تغلب درغام كانت مصر تسير بأمره ورأيه، والخليفة لم يكن له أي وجود عند ذلك. لما وجد الخليفة الفاطمي ذلك استغاث بنور الدين محمود رحمه الله تعالى حاكم دمشق حتى يأتيه ليخلصه من هذين الوزيرين، وبخاصة أن هذين الوزيرين كان يعني يستعينان بالفرنجة دائما على بعضهم البعض، يستعين بالفرنجة ويغريان الفرنجة بدخول بلاد المسلمين. جاء نور الدين محمود رحمه الله تعالى، أرسل جنوده في المرة الأولى وتغلب على هذين الوزيرين، وسلم البلاد مرة أخرى بعد أن قضى على هذين الوزيرين وعلى القوة التي معهما إلى الحاكم الخليفة الفاطمي مرة أخرى، وهو الخليفة العادض. ثم بعد ذلك عادوا، بعد أن رحل نور الدين محمود ورحلت قواته رحمه الله تعالى، عاد الوزيران كما كان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة.
أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى